مأساوية حدا دفع الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي أيضا إلى التظاهر في وقت يقف فيه بعض القادة المسلمين إلى جانب الكيان الصهيوني. ورحب قائد الثورة بمواقف باكستان الجيدة للغاية تجاه القضية الفلسطينية على الرغم من الإغراءات التي دفعت بها دول إسلامية نحو التطبيع مع الاحتلال. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الولايات المتحدة إذا لم ترغب في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر عليها فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل. بدوره رد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تهديدات الكيان الإسرائيلي قائلا: إن كان قادة الكيان في عجلة لتلقي وعد صادق جديد فإن إيران مستعدة تماما لتوجيه الضربة المناسبة. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
لا يزال التناقض السمة الأبرز في السياسة الأمريكية، الأمر الذي دفع بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى التأكيد بأنه إذا لم ترغب أمريكا في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل. بازشكيان شدد على أهمية الوحدة والتماسك داخل البلاد، مشيرا إلى أن الأعداء يعتقدون خطأ أن إيران أصبحت ضعيفة، لكن إيران أقوى من أي وقت مضى بعلمائها ونخبها. وفيما يتعلق بقضية التخصيب، فإذا أراد الأمريكيون حرمان إيران من حقوقها النووية المشروعة فإن المباحثات لن تتكلل بالنجاح. الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي شدد على أن طهران اتخذت موقفا واضحا بهذا الشأن ولا يمكن التراجع عنه.
تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من الطاقة النووية السلمية في البلاد، وملتزمون بحفظ الصناعة النووية الإيرانية، ولن نتساهل في هذا الأمر. وإذا كان هدف الأمريكيين حرماننا من حقوقنا النووية المشروعة فإن المباحثات لن تكلل بالنجاح.
ويبدو أن المفاوضات النووية غير المباشرة حظيت برضا الجانب الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن عقدت محادثات جيدة للغاية مع طهران وأحرزت بعض التقدم الفعلي، معربا عن أمله في أن تكون لديه بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية. لكن وعلى مبدأ إن أردت السلام فاستعد للحرب، رد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تهديدات الكيان الإسرائيلي القلق من تطورات المفاوضات النووية قائلا: إنه وفي حال كان قادة الكيان في عجلة لتلقي وعد صادق جديد فإن إيران مستعدة تماما لتوجيه الضربة المناسبة له بتنفيذ عمليات وعد صادق متعددة، مشددا على أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتمكن من المساس بعظمة إيران، في حين أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على مواجهة هذا الكيان وإدخاله وداعميه في أزمات خطيرة.
أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن زاعما محاولة اعتراضه، معلنا أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال بعد رصد الصاروخ. ومن جهتها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخ، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية عملياتها الإسنادية لغزة وتستهدف عمق كيان الاحتلال ومطار بن غوريون، معلنة العمل على فرض حظر جوي على الاحتلال الإسرائيلي. نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس، واستهدف مصنعا للسولار وسط القطاع. والليلة الماضية نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني شمالية قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع استهدافات متكررة لما تبقى من المستشفيات في المنطقة. وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد أكثر من 80 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين، من بينهم أكثر من 30 شهيدا في غارة استهدفت مدرسة فهم الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة. قالت مصادر إعلامية إن حماس توصلت مع المبعوث الأمريكي لغرب آسيا ستيفن ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتشمل هذه الصيغة وفقاً لإطلاق النار مدته 60 يوماً والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيفرج عن 5 أسرى صهاينة في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. كما يشمل الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بواقع 1000 شاحنة يوميا وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بجراحه بعيد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي العرب وسط مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية. بدورها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عبوة ناسفة انفجرت في وقت مبكر اليوم على طريق استيطاني قرب قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، فيما أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية ببلدة حارس غربية سلفيت. أما في نابلس فاندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب المدينة. تواغلت قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال على الأراضي إلى الأراضي اللبنانية وتحديدا إلى شرقي بلدة ميس الجبل الجنوبية متخطية الحدود بمسافة 100 متر، وتقدمت القوة بين بعض المنازل البلدة ونفذت انتشارا في منطقة مفتوحة، بينما استخدم الجنود المصابيح في أثناء تحركهم. وفي سوريا أكدت مصادر محلية تواغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة، موضحة أن القوة الإسرائيلية التي تواغلت فجر اليوم تألفت من دبابتين وسيارتين عسكريتين. وأخيرا قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا أن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الشباك غير قانوني ومرفوض، وجاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان وسط حالة من الجدل يشهدها كيان الاحتلال عقب إعلان نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشباك في ظل اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية. ختام هذه النشرة عناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن التعاون الإيراني الباكستاني قادر على التأثير في مسار العالم الإسلامي وتعديل المسار الخطأ تجاه فلسطين. القوات اليمنية تواصل عملياتها الإسنادية لغزة وتطلق صاروخا جديدا على كيان الاحتلال. وحماس توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار والحكومة الصهيونية ترفضه. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً، وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر. في هذه الحلقة سنتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونكمل معا موضوع العلل والحكمة من إخفاء وقت الظهور. في الحلقة السابقة تحدث سماحة الشيخ سليم المولوي حول المحاور التالية، وهي قضية التوقيت الظهور، وأيضا الروايات في مسألة التوقيت. دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة، وأيضا مؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في برنامجكم العدل المنتظر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، دعونا نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود لنستعرض ما تحدث عنه ضيفنا حول أهمية العلل والحكمة من إخفاء وقت الظهور.
حجة الله.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ، تحدثتم في الحلقات السابقة عن الدلائل، وتحدثتم عن الدليلين الأول والثاني، والآن تتحدثون عن الدليل الثالث، مسألة إخفاء هل تساعد على عدم إفشال الثورة المهدوية وقيام دولة العدل الإلهي؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واقعا أنه مسألة إخفاء وقت الظهور والعلة والحكمة من هذا الأمر، كما تفضلتم بينا مسألة الاشتراك بعلم الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية هي القضية المتعلقة بفتور الحب وجعل القضية المهدوية مسألة عابرة لا قيمة لها سوى أنه مسألة تاريخية سوف تمر، وبذلك تنتهي القضية المعنوية الموجودة في شوق الانتظار والحب للإمام.
عجل الله تعالى فرجه الشريف.
عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما مسألة الدليل الثالث في قضية الإخفاء فوقت الظهور، هذا يتعلق بالموقف الذي يؤدي إلى فشل الحركة المهدوية من بداية الظهور. كيف؟ على اعتبار أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر فجائيا يعتبر من أجل إنجاح هذه الحركة وإنجاح ظهور وتحقيق اليوم الموعود، وقضية أنه الأعداء إذا عرفوا ذلك اليوم فبالنتيجة سوف يتحركون لإفشال هذه الثورة العظيمة وإسقاطها منذ اليوم الأول، ويؤدي هذا إلى إفشال الحركة المهدوية من بداية ظهورها. وبالحقيقة أنه عنصر المفاجأة في يوم الظهور له آثار وله أفعال في نصرة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وإنجاح ثورته، على اعتبار في أن الشرائط واكتمالها يكون هو ذلك السبب في إنجاح وتأسيس القاعدة المخلصة له، مما يؤدي إلى عدم الظهور. فإذا المسألة تتعلق بمسألة مهمة، هي أنه إذا تحدد الوقت وتحدد زمن الظهور فبذلك سوف يتهيئ الأعداء جميعا من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط تلك الثورة قبل أن تبدأ، وهذا ما حصل كثيرا على المستوى التاريخي وعلى المستوى الروائي والقصصي، بأنه كثير من الثورات التي عندما علم بوقت ظهورها قد أسقطت منذ البداية باغتيال قادتها واغتيال رؤساء تلك الحركة أو تلك الثورة أو اعتقالهم أو ما شابه ذلك. فمسألة عنصر المفاجأة هو هنا الذي كان السبب الرئيسي في إخفاء يوم الظهور. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق القاعدة التي يكون لها الشوق والحب من جهة، ومن جهة أخرى يكون عنصر المباغتة هو الذي يكون سببا في نجاح تلك الثورة. وكثير من الثورات التي حدثت وعندما علم حسب الاتصالات والمخابرات والاستخبارات ما بين الفريقين، بعض الثورات اضطرت إلى تقديم يوم الحركة أو تقديم يوم الثورة، أو مثلا في تأخيرها بشكل مخفي، لأي بمعنى أنه لا يتحدث في ذلك، فكانت سببا في إنجاح بعض الثورات وكانت سببا في إفشال بعض الثورات. فعلى هذه الأساس يكون عنصر المفاجأة هو عنصر مهم من عناصر إنجاح الثورات وإنجاح الحركات. إذن بالنتيجة هذا هو السبب والعلة الثالثة في مسألة إخفاء يوم الظهور.
أحسنتم.
إذن مسألة المفاجأة ومسألة عدم المعرفة حتى يضيع على الأعداء معرفة ذلك اليوم.
أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ سليم المولوي تحدث حول الدليل الثالث من عنوان الحلقة، حول أهمية العلل والحكمة من إخفاء وقت الظهور. تحدث حول الدليل الثالث وهو فشل الحركة المهدوية من بداية حركة الظهور. تفضلوا أكملوا الحوار.
جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم.
بعد أن بينا العلة والحكمة الثالثة، هنالك علة وحكمة وأمر رابع في قضية إخفاء وقت الظهور ووقت التوقيت. هذا ننظر إليه من الجانب التاريخي والقصصي، بحيث أنه هذا يتناهى تماما، خاصة مع قصص الأنبياء والرسل والتجارب التي مروا بها والتي تمت معرفتها من خلال الكتب السماوية ومن خلال الروايات ومن خلال القصص، قصص الأنبياء والرسل والأنبياء والأوصياء. لأنه كثير من هذه القصص ظهرت مثلا كثير من الكتب وكثير من كتب التاريخ والكتب السماوية، بأنه الأنبياء عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرسل نبيا أو رسولا إلى موقع أو مكان محدد، أنه لا يحدد الوقت، لا يحدد اليوم، وإنما حسب القصص التي وردت إلينا وقراءة واستقراء التاريخ نجد أنه يعطي علامات لا يعطي وقت.
نعم.
يعني يبين بعض الإشارات.
إشارات. نعم.
يعطي بعض العلامات، يعطي بعض الترتيبات، علامات مادية، علامات معنوية، علامات أخرى. يعني من هذا الجانب. فنرى كثير من القصص التي وردت مثلا على مستوى الإنجيل، على مستوى التوراة، على مستوى الزبور، على مستوى القرآن الكريم،
نعم،
كلها كانت لم تحدد أنه يوم وقت ظهور أحد الأنبياء، ولكن كانت تجعل هنالك هداية لمعرفة تلك العلامات، وعلى أثر تلك العلامات يتحقق ماذا؟
نعم،
ظهور هؤلاء الأئمة وهؤلاء الرسل. نضرب أمثلة من خلال هذا الأمر أنه مسألة نبي الله موسى عليه السلام في قضية ظهور، فكانت العلامات الأساسية هي التي كانت تدلل على ظهور نبي يكون في مقارعة فرعون وآل فرعون وعوائل فرعون، وهذا النبي سوف يكون صفاته كذا صفاته كذا، تكون عنده علامات كذا. ولكن لم يحدد ذلك اليوم، لأنه لو حدد ذلك اليوم لانتهى الأمر وعلم فرعون وأصحابه ونعم جلاوزته من معرفة ذلك اليوم، فلذلك أنه سوف يكون طريقا وهدفا لإفشال وظهور هذا النبي. فمثلا لدينا أيضا من هذه القصص، ورد لدينا أنه إضافة إلى قضية موسى وقضية إسرائيل وحربه مع فرعون، ورد لدينا أنه من حيث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في قضية يوسف أيضا، هذا يدلل على أنه الذي ورد أن يوسف عليه السلام، والرواية عن الرسول الأعظم يخبرنا يقول أنه لما حضرته الوفاة، يعني حضرت يوسف عليه السلام، جمع خاصته وشيعته وأهل بيته، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه بدأ يحدثهم بقتال شديد، أنه سوف يقع فيه قتال في المستقبل. طبعا يتكلم هو عن ماذا؟ عن أيام موسى. قال بأنه يقتل فيها رجال وتشق بطون النساء والحبالة وتذبح الأطفال، حتى هذه طبعا علامات قاتل وشق بطون وقتل الأطفال، كل هذا يقول علامات حتى يظهر الله الحق من القائم من ولد لاوي، فكان يبين لهم بأنه لاوي سوف يتزوج وسوف تكون له أولاد، واحد من هؤلاء الأولاد هو الذي سوف يكون القائم بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ماذا؟
بعد
هذه الحرب الشديدة التي تكون فيها شق البطون وقتل النساء وقتل الأطفال وهذه الأمور التي سوف تحدث لبني إسرائيل. وهذا لاوي طبعا هو أخوه من أولاد يعقوب، وهو رجل يعطي صفات، يقول وهذا الرجل الذي سوف يظهر بدأ يعطي به صفات، قال إنه أسمر طويل ونعته لهم،
يعني وصف
لموسى.
لموسى للنبي موسى
أحسنته عليه السلام. فيقول إنه أسمر وطويل وشديد وفيه سمرة شديدة، وأنه أمر بالتمسك بذلك. وبعد ذلك وقعت الغيبة في قضية المسافة ما بين ظهوره وما بين قضية يوسف عليه السلام والشدة على بني إسرائيل، وهم ينتظرون ذلك اليوم ظهور ذلك القائم، بقوا يقول قرابة 400 سنة هم ينتظرون. 400 سنة حتى إذا بشروا بولادته أو رأوا تلك العلامات لظهور ذلك الشاب، وبدأت عليهم تشتد البلوى.
فعندما
حدد ذلك زمان الظهور النبي الموعود موسى بناء على تلك العلامات.
أحسنتم.
يعني فقط لم يحدد.
أحسنتم سمحت الشيخ، عذرا للمقاطعة، فقط فاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
ليت شعري استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. تحدث سماحة الشيخ حول الدليل الرابع وهي قصص الأنبياء والكتب السماوية من خلال الإشارات أو العلامات الأساسية لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
إذن على هذا الأساس وبعد انتظار 400 سنة وبدأت العلامات تظهر وبدأت علامات الظهور، فبالنتيجة أنه هذه العلامات وعلامات الحركة الموسوية، فعندما حدد زمان وظهور النبي الموعود موسى عليه السلام وبناء على تلك العلامات، هنا عرف فرعون بهذه العلامات وبهذه المعارف وهذه الدلالات، قرر فرعون عندها ماذا؟ بالتخلص من كل المواليد. صارت عنده هاي المعلومة.
نعم.
فبدأ ماذا؟ أنه كل مولود جديد
يقتله.
يقتله ويتخلص منه في زمن الظهور. وذلك بدأ بقتل كل طفل يحتمل أنه ماذا سوف يكون على يديه إنهاء حكمه. والعجيب والحكمة الإلهية أنه هذا الطفل الذي كان يخف تربى أين؟
عند فرعون.
تربى في بيته.
نعم.
هذه يعني لو كان حدد بالدقة لعرف فلذلك إنه
زال.
جعل علامات، فمن تلك العلامات ماذا؟ تجعل من فرعون أنه يتيه عن معرفة هذه الشخصية فغاب عنه.
وهنا عبرة سمحت الشيخ.
طبعا هو هذا واحد من أهم الأسباب في إخفاء ظهور الإمام وزمن الغيبة. فإذا أنه هذا الطفل الذي هو تربى في كنف وفي بيت فرعون نفسه، فكان النبي الموعود، ثم ماذا؟ طبعا التوراة أيضا لم توقت أنه وقت الظهور، ولكن أيضا أوجدت تلك العلامات
من خلاله،
من خلال أنه تلك العلامات صار مستشاري فرعون أنه يعرفون هذا الوقت والتقرب إلى المعرفة ذلك الوقت، فلذلك صار الهجوم على تلك الأطفال وعلى تلك النساء وعلى، وكان هذا السبب.
نعم. يعني سماحة الشيخ يعني أيضا موجود بكتاب التوراة
أيضا نفس العلامات، أيضا هنالك ظهرت علامات بقضية هذا الرجل الذي سوف يظهر وبأنه سوف تكون له علامات 1 2 3.
نعم.
وفي الإنجيل كذلك، لأنه على اعتبار أنه الكتب السماوية هي نزلت من مصدر واحد.
نعم.
ومن مكان واحد وعن الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هنالك اختلاف ما بين لكنه في الطارح. نعم يوجد اختلاف،
لكن الدليل واحد والعلامة واحدة،
لكنه العلامات
نعم.
واحدة، ونعم والبيانات أيضا تكون واحدة. طبعا كذلك في قضية المجوس أيضا لنا دليل على أنه المجوس كيف أنه جاءوا من ناحية فارس، وهم كانوا ينتظرون نجما جديدا سوف يظهر في السماء ويحدد قائم ومخلص لهذا العالم. نعم. وهو من علامات الظهور.
نعم.
حتى وصلوا إلى بيت لح ووجدوا مريم، فتعرفوا على مريم، وبذلك
قصة النبي عيسى عليه السلام
ولدت. نعم. النبي الموعود الذي هم كانوا ينتظرونه.
نعم.
ينتظرون عيسى.
نعم.
نعم. لكن لا يعلمون الوقت، فبدأت بالعلامات يبحثون، فعلاماتهم دلتهم على أنه يذهبون إلى بيت لح. فعندما تعرفوا على مريم وجدوا أن هذه المرأة قد ولدت، ودون أن يكون هنالك توقيت معروف لديهم أو محدد بالنسبة للظهور، بل من خلال العلامات أنه أيضا تعرفوا على عيسى عليه السلام وظهور عيسى. أيضا يروي لنا التاريخ قضية الرهبان مع الرسول الأعظم عندما أخذه أبو طالب، عندما أخذه معه في إحدى رحلات الشتاء، أنهم تعرفوا على ذلك الراهب اليهودي، فبدأ يسأل أنه هذا الطفل، هذا الأمر، كم عمره، من أين، كم كذا، فبدأ يسأل إلى أبي طالب. بعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ هذا الراهب عرف أنه هذا سوف يكون رسولا ونبيا، سوف يظهر. إذن كل هذه تشير إلى ماذا؟ تشير إلى ترتيب إخفاء الظهور، يعني فمسألة الظهور وتوقيت الظهور، التاريخ إذا ثبتنا توقيت الظهور فهذه القصص كلها تتنافى مع هذه الفلسفة.
نعم.
فإذا هذه الفلسفة التاريخية واستقراء التاريخ واستخلاص هذه الأمور أنه كلها سوف يكون ماذا؟ يكون سوف لها ليس لها حقيقة. فإن مسألة إخفاء ظهور الإمام وتحديد وقت الظهور هذا سوف يكون مخالف لكل ما هو ماذا؟ لما كله له علاقة بقضية وفلسفة الانتظار.
نعم.
طبعا هنالك مسائل أخرى تتعلق بهذا الأمر ومسألة الإخفاء، هنالك الكثير من الأمورات ومن الكثير المدلولات التي لا بد لها ماذا؟ لا بد لها من بيانها للناس، بيانها، وهذا ما هو ديدننا وشرحنا. ربما أنه البعض الأخوة يسألون أنه الحكمة والتأخير ومنذ 1400 سنة والناس ينتظرون، هذه كلها تدلل على مسألة الحكمة في إخفاء الظهور، وهنالك الكثير الكثير من الأدلة الأخرى وقضية الحكمة، هذا كله ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة، ونكمل إن شاء الله مسألة العلة في إخفاء يوم الظهور ووقت الظهور.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم من معلومات قيمة حقيقة. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره، وأيضا لكم مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وأخيرا طوبى للمنتظرين في غيبته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قبسات من حياة الإمام محمد الجواد عليه السلام في ذكرى شهادته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت عليهم السلام فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة. ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الله مودتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بهم. ومما يؤسف له أن أهل البيت عليهم السلام تعرضوا للظلم والأذى في حياتهم من قبل الطواغيت والمنحرفين. وحياة الإمام محمد الجواد عليه السلام هي استمرار لخطة أبيه الرضا سلام الله عليه، ويبدو ذلك من علاقة المأمون نفسها بالإمام الجواد، ومحاولة المأمون وخطته لصهر الإمام وتقريبه من أروقة الحكم، مستهدفا بذلك حجز الإمام وعزله عن قواعده الشعبية بشكل لا يثير الأمة، وخصوصا وهو يعيش معززا مكرما في قصور المأمون، وبعدها سوف يجعله تحت رقابة القصر المحكمة والتي تحصي عليه كل تحركاته وسكناته بدقة تامة. ولهذا بادر المأمون إلى خطته القديمة في الظهور أمام الناس بمظهر المشفق المحب للإمام عليه السلام، فزوجه ابنته أم الفضل لكي يضمن تأييد الإمام له. ولذلك عرض المأمون على الإمام الجواد عليه السلام البقاء، لكن الإمام الجواد أصر على الرجوع إلى المدينة ليحبط خطة المأمون في كسب تأييده لخلافته، فهي من جانب الإمام عليه السلام استنكار لخلافة المأمون، ومن جانب آخر إثبات لإمامته وانفصال أطروحته عن أطروحة السلطة الحاكمة. وقد استمر الإمام الجواد عليه السلام في خط أبيه الرضا سلام الله عليه في تخطيطه الفكري وتوعيته العقائدية، فكان في المدينة يجتمع عنده الفقهاء من بغداد والأمصار ليسألوه ويستنيروا بهديه. وقد كان موسم الحج، فاجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم 80 رجلا، فخرجوا إلى الحج وقصدوا المدينة ليشاهدوا الإمام الجواد سلام الله عليه. وكان الإمام يمارس مهام مسؤولياته الجهادية لتوسيع قواعده الشعبية، حتى سمع به المعتصم واستدعاه إلى بغداد بالقوة ليغدر به وينهي حياته الشريفة بالسم. مستمعينا الكرام، الإمام الجواد عليه السلام كان يشكل خطرا على حياة السلطة، ويسلط الأضواء على مواضع انحرافهم وبعدهم عن الإسلام. وليس ذلك وحده، بل كان الكل يعرف منزلته وتفوقه العلمي والفكري على صغر سنه، وتحديه للفقهاء وللقضاة في عصره، ودليل على تحرك الإمام وتبنيه لشؤون الأمة الفكرية والعقائدية. قال المفيد عليه الرحمة: إن المأمون كان قد شغف بالجواد لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه من الحكمة والعلم والأدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان. وقال الطبري في أعلام الورى: إنه كان سلام الله عليه قد بلغ في وقته من الفضل والعلم والحكم والآداب مع صغر سنه منزلة لم يساوه فيها أحد. واستثمارا لمواطن الخصوبة في الواقع الموضوع مع الرعاية التامة لمتطلبات الحكمة والتزاما بمقتضيات المصلحة الإسلامية العليا، نهض الإمام الجواد عليه السلام بمهامه في الأمة خير قيام، حيث استطاع أن يشكل تيارا من الحملة المخلصين لرسالته كرواة حديث وفقهاء ومتكلمين ودعاة للفضيلة والإصلاح في الأمة على ضوء هدي أهل بيت الرسالة سلام الله عليهم. وكان لتلاميذ الإمام دور إيجابي فاعل في نشر الفضيلة والحق والمعروف والهدى بين الناس من خلال رواياتهم وإرشادهم، أو من خلال المؤلفات الجليلة التي ألفوها. مستمع الكريم، يعد باب الحوار الفكري والمناظرات لدى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من أوسع الحقول التي اهتم بها الأئمة لإحقاق الحق والذود عن الصراط المستقيم وإبطال حجج المبطلين. وباب الحوار الفكري عند الأئمة عليهم السلام تدخل ضمنه مفردات عديدة، ويحتل الحوار العقائدي والفقهي موقع طليعة الأفكار التي يتناولها حوارهم الهادف المميز. ففي معنى الواحد عن أبي هشام الجعفري قال: سألت أبا جعفر الثاني أي الجواد ما معنى الواحد، فقال: إجماع الألسن عليه بالوحدانية، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وعن معنى الصمد عن داود ابن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ما الصمد؟ قال سلام الله عليه: السيد المصمود إليه في القليل والكثير. وطلب المأمون يوما من يحيى ابن أكثم أن يسأله أسئلة لا يجيب عليها في مجلس كبير، فقال له أبو جعفر الجواد سلام الله عليه: سل إن شئت. قال يحيى: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الإمام الجواد عليه السلام: قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كباره، مصرا على ما فعل أم نادما، في الليل كان قتله للصيد أم نهارا، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع وتلجلج حتى عرف أهل المجلس أمره. الإمام الجواد عليه السلام ورعاية شؤون الأمة والاهتمام بأمورها. مستمع الكريم، من الأمور الأساسية التي دأب الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على تعاهدها والالتزام بها هي مسألة رعاية شؤون الأمة والاهتمام بأمورها اليومية، فضلا عن الاهتمامات العامة الكبرى. ويأتي الاهتمام بشؤون الأمة الجزئية واليومية كمصادق وتطبيقات لمبدأ وجوب الاهتمام بأمور المسلمين الثابت في شريعة الله عز وجل. فمن مصادق تأديبه للناس عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني أي الجواد سلام الله عليه: إني أريد أن ألزم مكة والمدينة وعلي دين. فقال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون. كل ما نملك لله تعالى. قال الإمام الجواد عليه السلام: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودع، يمتع بما متع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسنة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، ونعوذ بالله من ذلك.
وقع في الكون حدا يا محمد الجواد وقع في الكون حدا يا محمد الجواد على الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم هزيت الكون مصيبتك يا مسموم روح القدس بالعالم علويهم وعيني النبي فاضت مدامعها دموم وعيني النبي فاضت مدامعها دموم ولهيب في الفؤاد يا محمد الجواد وقف الكون حدا يا محمد الجواد وقف الكون حدا يا محمد الجواد ناري بضمايرنا على فقدك تسعار نرفع تعاز القلب جدك حيدار مطلع شبابك كبدتك تتوذر لمصيبتك حتى الصخر يتفطر لمصيبتك حتى الصخر يتفطر فرقت عيني الرقاد يا محمد الجواد وقف الكون
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية. قاد الثورة يؤكد أن التعاون الإيراني الباكستاني قادر على التأثير في مسار العالم الإسلامي وتعديل المسار الخاطئ تجاه فلسطين. القوات اليمنية تواصل عمليات الإسنادية لغزة وتطلق صاروخين على كيان الاحتلال. وحماس توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار والحكومة الصهيونية ترفضه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن التعاون الإيراني الباكستاني قادر على التأثير في مسار العالم الإسلامي وتعديل المسار الخاطئ تجاه فلسطين. وخلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أشار سماحته إلى أن ما يجري في غزة بلغ من المأساوية حدا دفع الشعوب